إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث:
حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. رسول عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده أكتر من مرة، قال هذا الرجز وإن كان مكسور الأول لعلة سأذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، قاله في حفر الخندق كما في هذا الموضع، وقاله وهو يبني مسجده صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس أيضا ويرويه أبو التياح.
وقال المحدث:
غزوة الخندق كانت في شوال سنة 5 على أرجح أقوال العلماء، وموسى بن عقبة صاحب المغازي كان يرى أنها كانت سنة 4، والبخاري رحمه الله تابعه على هذا الكلام، ولكن أكثر أهل العلم بالمغازي يقولون إن غزوة الأحزاب كانت في شوال سنة 5. الغزوة دي اجتمع فيها المشركون واليهود وغطفان، عايزين يحاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد غزوة أحد أبو سفيان، غزوة أحد كان سنة 3 هجرية في شوال، قال موعدنا العام القابل، فعايز يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ينتصف. فجت سنة 4، كان فيه جد عند قريش، لم يكن هناك خصب، فما عرفوش يغزو، فأجلوا للسنة اللي بعديها لسنة 5. اليهود والمشركون أهل الأوثان غطفان وعدة قبائل اجتمعت كلها لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عندهم 10,000 مقاتل و1500 بعير و300 فرس، قوة ضاربة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كل اللي كانوا معاه 3,000، وقيل أقل من ذلك. اقترح سلمان الفارسي رضي الله عنه حفر الايه الخندق حول المدينة، والطبول الحرب تقرع. طب دول عايزين يحفروا الخندق حول المدينة، وانتوا عارفين ان ممكن يكون في ارض صخرية وارض رملية، وقد ثبت في كما سأذكر لكم ان كان في ارض صخرية عمليه يكسروا بالفؤوس. اذا هم كما يقال كانوا يسابقون الزمن، عايزين الحق يحفروا الخندق قبل ما الأحزاب كلها تجتمع عليهم. وكان في مشكلتين عند الصحابة: مشكلة البرد، ومشكلة الجوع وقلة الأكل، قلة الطعام. وانت عارف بيشتغلوا طول النهار في الشمس الحارقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل معهم وكان يحمل التراب على كتفه، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل التراب حتى توارت جلدة بطنه من التراب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وكان كثير الشعر، وكان يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. قال البراء: وكان يمدها أبينا أبينا، كان إذا ذكر كلمة أبينا مدها، وإذا أرادوا فتنة أبينا، يقول كده عليه الصلاة والسلام. فكان يشاركهم عليه الصلاة والسلام حفر الخندق. أما من جهة الجوع ففي حديث أنس أيضا في صحيح البخاري قال: كان الصحابة المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق في برد شديد، فجيء لهم بشعير بإهالة، إهالة سنخة. الإهالة اللي هي زي السمن أو الشحم أو الزيت، سنخة مزنخة يعني زنخة من طول العهد.
وقال المحدث
في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: ظللنا 3 أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا. كان كل المسألة اللي معاه تمرة يحطها في بقه ويقعد يمصها زي الصبي ويشرب المية عليه. ظلوا 3 أيام قال: ما ذقنا فيها ذواقا، فحانت مني التفاتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد ربط الحجر على بطنه، فاستأذنته أن آتي البيت فأذن لي. قال: فجئت امرأتي فقلت لها: لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر، لقد رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت تعلم من الرواية أن جابرا هو الآخر جائع، فهل عندك شيء؟ قالت: عندي صاع من شعير وعندي عناق ماعز صغيرة. أمرها إنها تطحن وذبح العناق، سلخها، وضع البرمة على النار، فقالت له: إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ما فيش أكل، ما تروحش تجيبهم كلهم، هياكلوا إيه؟
وقال المحدث
قالت المرأة لزوجها: إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. هات الرسول عليه الصلاة والسلام واثنين ثلاثة. قال جابر: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهمست له وقلت له: عندي صاع من شعير وعندي عناق صغيرة، فأتي أنت وبعض أصحابك. قال جابر: فلم يرعني إلا أن نادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: يا أهل الخندق، هلموا، قد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، هيأكلوا إيه؟ العدد الكبير ده هيأكلوا إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب فلا تخبز حتى أجيب، ولا تضع البرمة على النار حتى أجيب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا يحفرون الخندق، فقال: أين عجينكم؟ فجيء به فبصق فيه وبارك، فقال: أين البرمة؟ فجيء بها فبصق فيها وبارك. يقول جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه، وكانوا 1000 رجل، وإن البرمة كما هي، وإن العجين ليخبز كما هو. صلى الله عليه وسلم، مسؤولية القائد، كيف يطيب له الطعام أن يأكل والصحابة يحفرون الخندق مع هذا الإملاق والجوع؟ هذا شيء لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنه كان يحمل التراب على كتفه معهم، وكان يرتجز معهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة، كأنما يعزيهم عن فوات الدنيا. لم يتمتعوا بالدنيا، إنما كانت حياتهم جهادا وغزوا، وأوقفوا حياتهم على نصر الله ورسوله، ما تمتعوا بالحياة. فكأنما قال لهم: ليست الحياة الحقيقية إنك أنت تأكل وتشرب في الحياة الدنيا، إنما العيش على الحقيقة هو عيش الجنة، العيش الذي لا موت معه. فكان أحسن عزاء لهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما استقل بشيء دونهم قط أبدا. عشان كده أنا يعني بقول للمسلمين: طالعوا حياته صلى الله عليه وسلم. اللي يطالع حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يغلب على محبته، يحب غصب عنه ويتيم به، كامل الأوصاف عليه الصلاة والسلام. ناس العملية يتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه واحد من الناس، كأنه واحد من بني آدم، لا كأنه نبي ولا مبعوث من الله عز وجل. هؤلاء لم يذوقوا طعم الحب، ما يعرفوش حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهان عليهم أن يخاطبوه مثلما يخاطب إنسان إنسانا. يعني شوف برضو في حديث جابر ابن عبد الله، وهذا حديث رواه جماعة كثيرة عن جابر، يروي الشعبي، سالم بن أبي الجعد، أبو نضرة، أبو المتوكل الناجي، أبو الزبير، حارب بن دثار، عطاء بن أبي رباح، محمد بن منكدر، زيد بن أسلم وآخرون رووا هذا الحديث عن جابر بن عبد الله، وهو في الصحيحين وغيرهما. يقول جابر: غزونا غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتفارط الناس، سبقوني وأعيا بعيري، البعير بتاعه تعب، فبرك، الدنيا ليلت، بيضرب في البعير مش راضي يقوم. قال: فجعلت أقول: ولهف أمياه، ما زال لنا ناضح سوء. يعني أنا موعود بالجمل ده وفي الوقت ده بالذات، والدنيا كلها مشيت وتركوني وحدي. قال: فإذا بي أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ قلت: جابر بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس يزجي الضعيف ويساعد المحتاج. هو لما الدنيا كلها تتقدم والقائد يتقدم، لو سقط إنسان خلف هذا الركب من يدركه؟ دي الإحساس بالمسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل كما يفعل الكبراء، أنه يكون في مقدمة الركب والناس خلفه، لا، كان بيبقى وراء عشان يضمن أنه لم يترك أحدا خلفه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للصحابة: تقدموا وخلوا ظهري للملائكة. وكان من ثمرة تأخره صلى الله عليه وسلم أن أدرك جابرا. قال: من؟ قلت: جابر. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: ماذا دهاك؟ قلت: أعيا جملي. قال: أمعك عصا؟ قال: فأعطيته العصا فضرب الجمل ضربتين فقام. قال: وجعل جملي يسبق ناقته. قال جابر: فجعلت أشد خطام الجمل. ده الجمل الهزيل الكحيان اللي كان بارك في الأرض مش عارف يمشي، يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الناقة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تلحق، فعمل يشد. فبدأ الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر. قال: ما أعجلك يا جابر؟ أنت مستعجل ليه؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس، لسه متجوز جديد. قال: بمن تزوجت؟ قال: بأي من كانت بالمدينة. بامرأة ثيب. قال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: يا رسول الله، إن عبد الله بن حرام يعني أباه ترك لي 9 نسوة خرق. وعبد الله بن حرام قبل غزوة أحد، صبيحة ليلة غزوة أحد، دعا ابنه جابرا، قال: يا بني، إنني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا، اقضه واستوصي بأخواتك خيرا. إخواته البنات كانوا 9 إخوات بنات. ولما كان في الصباح ودارت راح الحرب، قتل عبد الله بن حرام كما توقع وقال لابنه. أصبح الابن الوفي البار يحمل وصية أبيه قضاء الدين، وإن هو يستر البنات، يخلي باله من البنات. يعمل إيه جابر؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم بيعلل له، يعلل: لماذا تزوج امرأة ثيب وهو لسه أول جوازة له؟ وعادة أي واحد يتزوج لأول مرة أهله لا يوافقونه على أن يتزوج بثيب، لا مطلق ولا أرمل، يقول لك دي ممكن تاخدها زوجة تانية تالتة، لكن في الأول كده ولد لسه شبع 20 سنة ما يرضوش يقبله أن يتزوج ثيب. فبيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال: يا رسول الله، إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق، فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن، فقلت: هذه تقوم على شؤونهن. يعني كان عايز أم للبنات، وضحى بمراده الشخصي عشان عايز طم للبنات. هيجيب، هيتزوج بنت ثيب، بنت بكر سنها 20 سنة ولا حاجة، يجي لهم بيلعبوا استغماية ولا بيعملوا أي حاجة ومضيعين، لا ده عايز أم، لأن دول سماهن جابر أو وصفهن بالخرق. خرق يعني إيه؟ ما عندهمش حكمة، ما عندهمش خبرة، فعايز واحدة تكون كبيرة في السن عشان تقوم بدور الإيه؟ تقوم بدور الأم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت ورشدت.
وقال المحدث،
لكن أنا عايز بس أبين من هو الليث ابن سعد، لأن كثيرا من الناس لا يعرف قدر الليث رحمه الله. والي مصر سأل الليث ابن سعد رحمه الله، قال: كيف صلاح هذا الأمر؟ الرعية تنضبط ازاي؟ والدنيا تنضبط كلها ازاي؟ قال: إنما الوالي كرأس العين، إذا تكدرت العين تكدرت السواقي. يعني السواقي اللي هي القنوات اللي بتاخد من المنبع، عايز تكدر القنوات كلها عكر الايه؟ المنبع، عكره. عايز تسمم القنوات كلها سمم المنبع، تتسمم القنوات. يشير بذلك إلى الرأس، ولذلك نجاح الإدارة سببه الرئيس استقامة أعلى الإدارة، استقامة القبة. رسول عليه الصلاة والسلام كان كذلك، من فرض عنهم بشيء قط. يعني في حديث أبي هريرة، وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق بعد نحو من 20 بابا تقريبا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة أعطاها لأهل الصفة ولم يرزقهم منها شيئا، وإذا أتته هدية شركهم معه، من فرض عنهم بشيء قط، عليه الصلاة والسلام. ولما أتاه عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. شوف ليه، لأن الضعيف ده هو آخر المراحل. يعني حتى في الصلاة من أما بالناس فليخفف، ليه؟ فإن وراءه الضعيف وذا الحاجة والمريض. طيب الضعيف ده ممكن يتحمل ان انت تقرأ نص ربع في الركعة، لو قريت ربع في الركعة يقع. وواحد تاني لو قرأت به سورة البقرة في ركعة واحدة يتحمل. انا اراعي من فيهم؟ أن أراع الضعيف، لأن هو ده اللي هيضيع، إنما القوي لن يضره شيء. عشان كده الإنسان بيستغرب إن أحيانا بعض الناس زي ما بيصلني، يعني أنا لم أرى الحقيقة، ولكن بيصلني فتاوى ناس بيسألوا أسئلة إن في بعض المساجد ممكن يقرأ في صلاة العشاء بأربع أجزاء أو بخمس أجزاء. هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. إذا أراد أن يصلي لنسيه فليطول ما شاء. أوليس لنا فيه أسوة؟ من الذي فعل هذا من طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها قط، ولا فعلها أبو بكر، ولا فعلها عمر، ولا نعلم أحدا قط، لا من الخلفاء الراشدين ولا من الأئمة المهديين فعل مثل هذا. بالعكس، صلاة العشاء على وجه الخصوص يستحب فيها تقصير الصلاة مش تطويلها. وعندنا حديث أنس لما معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان شجي الصوت، وكان الجماعة في المحلة عنده يحبون أن يصلوا خلفه، فقالوا له يعني صلي بنا العشاء؟ قال لهم: لا، أنا ما كنت لأدع الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان أصلي بيكم، فإن شئتم أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع أصلي بكم العشاء. فوافقوا. فراح صلى العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين في يوم من الأيام جاي يصلي بيهم. طبعا معاذ بن جبل كان يصلي نافلة، والجماعة أصحاب المحلة كانوا يصلون الفريضة. عشان بعض الناس يسأل يقولك هل يجوز أن يتخالف نية الإمام مع المأموم؟ نعم يجوز، وهذا الحديث نص في ذلك، وكذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم. فجاء معاذ بن جبل عنده بقى شحنة إيمانية، مصلي العشاء وبتاع الكلام ده، فافتتح بالبقرة. فلما مضى فيها شاب من الشبان استطول للمسألة دي، سلم وقام رايح في ركن من المسجد وصلى العشاء ومشي. فقالوا لمعاذ إن فلانا فعل كذا وكذا، فقال معاذ إنه لمنافق. الكلمة دي بلغت الشاب، قال أنا منافق إزاي؟ فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، طول النهار ماشيين ورا الجمال عمالين ننقل من هنا لهنا تعبانين، ومعاذ صلى خلفك ثم جاء فاستفتح بالبقرة ففارقته وصليت ومضيت، فزعم أنني منافق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، هل صليت بالشمس وضحاها بالليل إذا يغشى؟ أدي توقيت الصلاة في العشاء، توقيت القراءة، توقيت القراءة في العشاء، أصحابنا واضح العشاء دي آخر فرض، ناس طول النهار شغالة عايز يصلي العشاء وينام عشان يلحق يصلي الفجر. فلما يدخل إنسان مش عارف إن ده بيصلي بثلاث أجزاء أو بجزئين أو الكلام ده، لا يدري، يدخل في الصلاة ومش عارف يطلع منها، هذا ما نعلمه قط. بل أطول ما علمته في القراءة أن أبا بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ الأعراف في المغرب، وأن عمر بن الخطاب أطال صلاة الفجر عشان يدرك الناس الذين كانوا يأتون من عوالي المدينة، كما في صحيح البخاري برضه في الحديث اللي في مقتل عمر رضي الله عنه أنه قرأ عمر طول صلاة، أول من طول صلاة الفجر هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كان بيقرأ في الركعة الأولى بيوسف ويقرأ في الركعة الثانية بالنحل، كل ده علشان إيه؟ علشان الناس اللي هم متأخرين ييجوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان كل أمره من الرفق، يترفق دائما، الضعيف أنا براعيه عشان ما يقعش، وعلشان كمان أساعده إن هو يؤدي العبادة أو يؤدي الفريضة أو يؤدي يعني يقوم بحياتي كما ينبغي. عشان كده قال لي لعثمان ابن أبي العاص لما قال له اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. طبعا الكلام له صلة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأكتفي معكم بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.